بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. نشرع بعون الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الفاتحة، وفي الحقيقة في نقل كلمات الأعلام العظام في تفسير هذه السورة العظيمة، وهي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. نقول وبه تبارك وتعالى نستعين. هذه السورة المباركة وهي سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، بل هي أفضل سورة في القرآن الكريم، ويدلنا على عظمتها عدة أمور، منها ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صدق الله العلي العظيم. حيث ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن المراد من السبع المثاني سورة الفاتحة، فهذه الآية المباركة تدلنا على عظمة سورة الفاتحة، من حيث أن الله تعالى جعلها عدلا للقرآن. عليكم السلام، عليكم السلام. حيث أن الله تعالى جعلها عدلا للقرآن الكريم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن، جعل القرآن في كفة، وجعلت السورة العظيمة في كفة أخرى. هذا يدل على عظمتها. نعم. ومما يدلك على عظمتها أيضا ما ورد في تسميتها، فقد ورد أنها أم الكتاب وفاتحة الكتاب، لماذا سميت بأم الكتاب؟ يراد من الأم الأصل. القرآن الكريم آياته تنقسم إلى قسمين: محكمات ومتشابهات. ماذا يراد من المحكم وماذا يراد من المتشابه؟ هذا بحث يحتاج إلى يعني محاضرة أو درس مستقل، ولكن بشكل مختصر نذكر أنه يراد من المحكم الأصول والقواعد العامة الواضحة، ويراد من المتشابه الأمور الجزئية في القرآن الكريم. وإذا أردنا أن نعرف معاني هذه الجزئية المتشابهة نرجعها إلى الأصول، نرجعها إلى الأم، فالمتشابه يرجع إلى المحكم. نعم، سورة الفاتحة هي أم الكتاب، يعني هي من المحكمات، الأصول التي تعرضت لها سورة الفاتحة أصول وقواعد هامة وواضحة، ها، وهي من المحكمات. خوش، لماذا سميت بأم الكتاب؟ الروايات تقول، والعلماء شرحوا ذلك، قالوا لأنها اشتملت على أصول المعارف الإسلامية. ما هي أصول المعارف الإسلامية؟ أصول المعارف الإسلامية هي أصول الدين الخمسة: أصول الدين التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد في يوم القيامة. هذه هي الأصول. سورة الفاتحة اشتملت على هذه الأصول، أما اشتمالها على التوحيد فهو في قوله تعالى: الحمد لله. الحمد لله، دلت هذه الآية المباركة على أن الحمد، شوف الألف واللام الملحقة بالحمد، الحمد يعني جميع أنواع الحمد يستحقها من رب العالمين. الحمد لله، لله. لم تقل الآية الحمد للخالق للسميع، قالت الحمد لله لفظ الجلالة، كما سوف يأتي في الليلة الآتية سنشرح أنه اسم الله تبارك وتعالى، ها، الذي يدل على الذات الكاملة المستجمعة لجميع صفات الكمال الجلالي والجمال. الجمال صفات ثبوتية، الجلال صفات سلبية، فلفظ الجلالة يدل على الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال. الآية المباركة تقول الحمد لله، دلت هذه الفقرة على توحيد الذات، التوحيد الذاتي. مر عليكم في أبحاث العقيدة أن التوحيد له مراتب: توحيد في مقام الذات، التوحيد في مقام الأفعال، توحيد الأفعالي، التوحيد في مقام العبادة. سورة الفاتحة دلت على التوحيد بلحاظ المراتب الثلاث، فدلت على المرتبة الأولى بقوله تعالى الحمد لله، دل على توحيد الذات. طبعا سيأتي شرح مفصل حينما نصل إلى هذه الآية. الآن نتكلم بشكل عام عن فضل هذه السورة، لماذا استحقت أن يقال عنها بأنها أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، يعني هي جامعة لجميع معارف الكتاب. نريد أن نشرح باختصار ما معنى كون الفاتحة جامعة لأم الكتاب، جامعة لأصل الكتاب. هذا واضح. إذن دلت على التوحيد الذاتي بقوله الحمد لله، توحيد الأفعالي، قوله رب العالمين، رب العالمين، انحصار الربوبية فيه. الربوبية بأي معنى؟ بمعنى التدبير، يعني المدبر الوحيد، المدبر الوحيد لجميع العوالم، لعالم الإنسان، لعالم الحيوان، لعالم النبات، المدبر لجميع العوالم هو رب العالمين. فانحصر الكمال فيه الحمد لله. إذن هي ذات مستقلة، هذا التوحيد الذاتي. وانحصر التدبير فيه، فإذن هذا هو التوحيد الأفعال، الحمد لله رب العالمين، انحصر التدبير فيه بنحو الاستقلال تبارك وتعالى. ودلت على توحيد العبادة بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، حيث قدم المفعول به والمفعول به حينما يتقدم إياك يدل على الانحصار، فالعبادة بل منحصرة في الله. وهذه المراتب الثلاث للتوحيد مترتبة. كيف مترتبة؟ لأن الذات المقدسة إذا كانت جامعة لكل صفات الكمال والجمال والجلال بنحو مطلق بلا قيد فهي ذات واحدة نوحدها في ذاتها، ومن كان كذلك في ذاته كان كذلك في فعله، هذا التوحيد الأفعالي. ومن كان كذلك في ذاته وكان كذلك في أفعاله انحصر استحقاق العبادة فيه. أجل دلت سورة التوحيد، سورة الفاتحة، على الأصل الأول وهو التوحيد. الأصل الثاني ها العادل، هذه الآية المباركة، هذه السورة المباركة العظيمة التي عبر عنها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنها نزلت من كنز تحت العرش. نعم، من كنز تحت العرش، يقول ولم، نعم، ولم يعط مثلها، مثلها ما أعطي، يعني هي متميزة. كيف دلت هذه السورة المباركة على العادل؟ واضح، المولى حينما قال بلي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، دلت على أن العباد ينقسمون إلى قسمين، عباد قد أنعم الله عليهم وعباد قد غضب الله عليهم. ولا شك أن بلي من أنعم الله عليهم أو من غضب الله عليهم يشكلون مظهر للعدل الإلهي، لأن غضبه حين غضب لم يكن غضبه جزافا، لم يكن غضبه جزافا. كذلك حينما أنعم الله على من أنعم لم يكن إنعامه عليهم جزافا. فبعد التأمل الدقيق في سورة الفاتحة نقول بلي إنها حينما تعرضت للقسمين من أنعم الله عليهم ومن غضب الله عليهم دل ذلك على أن هذا التقسيم مظهر من مظاهر عدله، مظهر من مظاهر عدله، طبعا كما سوف نشرح في الليالي الآتية بشكل أوضح. هذا هو أصل العدل. الأصل الثالث بلي النبوة، واضح النبوة، النبوة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء، ها، وحسن أولئك رفيقا. الذين أنعم الله عليهم النبيون، إذن الآية المباركة أشارت إلى النبيين، أشارت إلى الأنبياء، أشارت إلى الأصل اللي هو أصله النبوة. وكيف أشارت إلى الإمامة؟ كذلك الذين أنعم الله عليهم بعد النبيين من هم؟ الصديقون والشهداء. في القرآن الكريم حينما يطلق لفظ الشهداء لا يراد من لفظ الشهيد من قتل في المعركة، نعم، من قتل في المعركة بل يعتبر شهيدا، وأطلقت عليه الروايات أنه شهيد، وفي الآيات الكريمة أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن لفظ الشهيد حينما يرد في القرآن الكريم يراد بهم الشهداء على الأعمال، الصديقون والشهداء الذين هم شهداء على الأعمال. والشهداء على الأعمال هم الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، وسيأتينا في الليالي الآتية، نسأل الله تعالى التوفيق، أن الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعده هم أهل البيت، أي المراد من الصراط المستقيم محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فالمجسد للصراط المستقيم في زماننا هذا هو سيدنا وإمامنا ومولانا الإمام الحجة المنتظر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. الدلالة سورة الفاتحة على الأصل الخامس وهو المعاد واضح، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، واضح. أجل هذه إشارة مذكورة في الروايات وعند كلمات أعلامنا العظام، ها، يشرحون بها سبب تسمية الفاتحة بأم الكتاب، لأن المراد من الأم الأصل. خب، وهكذا ورد في فضل هذه السورة، وردت روايات كثيرة وأنها شفاء من كل داء، نعم، شفاء من كل داء، وأنها لو قرأت على ميت فأحياه الله تبارك وتعالى ما كان ذلك عجبا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. والشرح المختصر لهذا الحديث: أما السبع الطوال يعني السور الطويلة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، نعم، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. وأما المئين أو المئون يعني السور المباركة التي عدد آياتها مئة، مئين، مئون، ها؟ وأعطيت مكان الزبور المئين، المئين، مئة، مئة، المئين، المئون التي بالي يكون عددها من المئة أو تزيد، مثل يونس، سورة يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، نعم، طه، الأنبياء. خوش. وأعطيت مكان الإنجيل مثاني. نعم. وأعطيت المثاني ما السور التي عدد آياتها أقل من 100، وأعطيت المفصل وهو تقريبا 67 سورة. خب، فتدخل فيها في المفصل سورة الفاتحة. إذن المفصل لفظ يطلق على السور من سورة قاف إلى آخر المصحف. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك نقطة أثارها الأعلام المفسرون، ذكرت لكم المصادر التي نرجع إليها. نعم، ذكرت لكم البيان والميزان وبعض التفاصيل. ماذا يراد من المثاني؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني. المراد من السبع المثاني الفاتحة، لأن عدد آياتها كم؟ 7 آيات. عدد آياتها 7 آيات، هذا لا شك ولا ريب. لكن كلمة المثاني هل هي مخصوصة بالفاتحة كما هو رأي لكثيرين، أو هو يشمل كل آيات القرآن؟ يوجد رأيان. رأي يقول أن المراد من المثاني سورة الفاتحة فقط. ولماذا سميت بالمثاني؟ إما لأنها نزلت مرتين لعظمتها، أنزلها الله تعالى مرة في مكة المكرمة، ومرة أخرى من جديد أنزلها الله تعالى في المدينة المنورة. نعم، فلأنها نزلت مرتين سميت بالمثاني. وتفسير آخر يقول سميت بالمثاني لأن الله تبارك وتعالى أوجب قراءتها في الصلاة مرتين، في الركعة الأولى نقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركعة الثانية نقرأ الفاتحة وسورة، وكما قال الحديث الشريف المتفق عليه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أجل، هذا رأي من الآراء المحترمة أن كلمة المثاني مخصوصة بالفاتحة. رأي آخر لكثير من الأعلام أن المراد من المثاني جميع آيات القرآن بما فيها الفاتحة، لأن المراد من المثاني ماذا يراد؟ مثاني جامع مفرده مثنية، من الانثناء والانعطاف والتمايل، من الانثناء والتمايل. خوش، فكأن كل آية تميل إلى الأخرى وتنثني نحوها لتضيء ولتبين شيئا من معانيها، كأنه معنى كون الآيات من المثاني يعني آيات متشابهات مو مشتبهات. آيات القرآن يشبه بعضها بعض، يشبه وجه الشبه في اللغة، وجه الشبه في الأسلوب، في العظمة، هاي تشابه. وأيضا في التفسير القرآن ينطق بعضه ببعض ويفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا، واضح الكلام؟ فكأنه من الانثناء والانعطاف والتمايل. فكل هذا القرآن الكريم له وحدة جامعة له، وهذه الوحدة نعم تجعل آياته العظيمة متعاطفة متشابهة متمايلة، ينثني بعضها على بعض ويشهد بعضه على بعض. هذا مطلب. بعد هذا
ندخل في طبعا هناك نقطة مرت علي في أول البحث ينبغي أن أذكرها أن أذكرها، وأنا أتكلم عن أن سورة الحمد بالي حينما قسمت العباد إلى قسمين، من أنعم الله عليهم ومن غضب الله عليهم، قلنا بأن هذا مظهر للعدل الإلهي. هنا بعض المفسرين لما يوصل إلى هالنقطة أنه مظهر للعدل الإلهي ينبه على نقطة، أجل ما أعطاه الله لأنبيائه وأوليائه كان عطاء في محله، كان عطاء في محله. وبهذا ندفع شبهة من الشبه، بعضهم يقول لماذا جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم محمدا نبيا، لما لم يجعلني نبيا، لماذا جعل الله أمير المؤمنين إماما، لما لم يجعل عقيلا، ليش ما جعل عقيل أخاه؟ نعم، بعبارة أخرى، هل أن الله تبارك وتعالى حينما أعطى الأنبياء للنبوة والأئمة للإمامة، هل هذا العطاء هو قطعا عطاء في محله؟ الشيعة العدلية يقطعون بذلك. زين، لكن السؤال، هل يمكن أن نفهم شيئا من هذا العطاء، نفهم وجها من وجوه الحكمة أو لا؟ القضية تعبدية محضة ولا نفهم منها شيئا. خب، بعضهم يقول القضية فيها تعبد محض، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن البعض الآخر وتؤيده الروايات لا، كما قال في دعاء العهد الذي نقرأه يوم الجمعة الإمام يقول وعلمت منهم الوفاء، وعلمت منهم الوفاء، اشترطت عليهم الزهدة، اشترطت عليهم الزهدة في درجات هذه الدنيا الدنية، ولكن أنت يا مولاي علمت منهم الوفاء، شرطوا لك ذلك. كذلك نقول إن الله تبارك وتعالى عالم أن هذه الذات الطاهرة المقدسة لحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، إن الله تعالى علم أن هذه الذات المقدسة لنبينا صلى الله عليه وآله حتى لو لم يعط النبوة فهو في ذاته يتميز بميزة خاصة. نعم، أنا رأيت الرواية عن إمام الكاظم عليه السلام لماذا جعلك الله إماما أو معصوما، قال لأن الله علم بنا في سابق علمه الأزلي أننا نختار طاعته، يعلم بنا أننا نختار طاعته، يعني أننا متميزون، فهذه الذوات الطاهرة المتميزة، هذه الذوات الطاهرة المتميزة أعطاها الله النبوة أو أعطاها الإمامة أو العصمة. واضح إن شاء الله. أجل، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو كلامنا هذه الليلة عن فضل هذه السورة بشكل مختصر. ندخل إن شاء الله الليلة الآتية في تفسير البسملة، في تفسير البسملة، وهي قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وكان بودي أن أدخل هذه الليلة في تفسير البسملة، لأني اليوم عصرا كتبت عن، يعني أنا في مقام التحضير وصلت إلى البسملة، لكن بعد في مقام إلقاء الدرس لم يتسع الوقت. واضح إن شاء الله. إذن ندخل في الليلة الآتي، الليلة دخلنا في الفاتحة بشكل عام، غدا إن شاء الله ندخل في البسملة. بعض المتابعين للدرس وهم في النجف الأشرف قدم سؤال، أنا ذكرت البارحة أنه نعم أن المعول عليه في تفسير، في التفسير ثلاثة، العقل و ظواهر القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام، فهو سأل قال روايات أهل البيت فسرت لنا الجدال، أجل ما دام فسرت لنا الجدال المفروض بعد ما نأخذ بالظواهر، لأنه كل ظاهر من الظواهر نحتمل أن فيه تفسيرا. خش سؤال، نحتمل أن فيه تفسيرا من الأئمة. الجواب نقول هذا في الأصول ثابتت لنا حجة الظواهر بالأدلة القطعية. هذا دليل شنو؟ قطعي. فما لم نعلم أن الإمام المعصوم سلام الله عليه تصدى وبين لنا فنبقى على حجية الظواهر. إذا تكرم المعصوم ووصل إلينا فسر لنا الجدال أو فسر لنا البايع أو فسر لنا الصلاة أو صلوا كما رأيتموني أصلي وفسر لنا، إذا وردنا شيء من المعصومين وردنا بدليل قطعي أو بدليل ظني معتبر نأخذ بما ورد ونقدمه على الظواهر. أما ما لم يرد فبما أن حجية الظواهر ثبتت بدليل قطعي فالمعول يكون عليها. أسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله. سألوا من الله بأنفاس إمامنا الحجة أنه في هذا الشهر المبارك نكمل سورة الفاتحة، غدا نشرع في البسملة وفيها جواهر وكنوز. نسأل الله التوفيق. صلى الله عليه وسلم.